الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا لك ربي على نعمائك وشكرا لك على آلائك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من بين خلقه وحبيبه خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وبعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره وأستفتح بالذي هو خير ما زلنا وإياكم أيها الإخوة المؤمنون ضمن المنهج العام لخطب الجمعة نتحدث عن الأخلاق وكيف أن للأخلاق نصيبا كبيرا في تشريعنا الإسلامي وفي ديننا العظيم ذلكم لأن الله سبحانه وتعالى عن طريق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم جعل الأخلاق جزءا من الإيمان فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وقال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يا عائشة إن حسن العهد من الإيمان وألف الإمام البيهقي وغيره كتبا تتحدث عن شعب الإيمان أي أنواعه وأقسامه ثم بعد ذلك جعلوا للأخلاق أكثر من 2/3 هذه الشعب فإذا إيماننا تصديق بالجنان بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان أي بالجوارح ثم عرجنا بعد ذلك على قول كثير من الناس إنني حاولت مرارا وتكرارا أن أتغير وأن أحسن أخلاقي فلم أستطع لأن الطبع غلب التطبع وقلنا إن هذا الكلام يكذبه كلام الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فالله كلفنا محاسن ومكارم الأخلاق ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتوخى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه فتستطيع أن تتحلم فتغير من طبع الغضب الموجود لديك وتستطيع أن تتعلم فتتخلص بذلك من الجهل وتستطيع أن تتلمس مواطن الخير والله سيعطيك إياها وأن تبتعد عن مواطن السوء التي تجرك إلى المخالفات الشرعية وسوء الخلق في التعامل مع الناس وإذا قصدت ذلك فإن الله سيقيك السوء وأهله. ثم بعد ذلك قلنا إن علماءنا الأفذاذ رضي الله تعالى عنهم قسموا حسن الخلق إلى قسمين. القسم الأول حسن الخلق مع الله، والقسم الثاني حسن الخلق مع العباد أي مع خلق الله. أما الأول فهو ثلاثة أقسام حسن الخلق مع الله. الأول تلقي أخبار الله سبحانه وتعالى بالتصديق، وها هنا تكلمنا في خطبة كاملة تكلمنا عمن ينكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه بإنكاره لسنة رسول الله وعدم عدها حجة في التشريع وعدم اعتبارها دليلا من أدلة الدين هو بذلك يهدم الدين وينسفه، لأن معظم أحكام الشريعة جاءت في السنة ولم يأت من الأحكام الفقهية في القرآن إلا 5% فقط من الأحكام التشريعية. معظم القرآن قصص قرآنية فيها العبرة والاتعاظ، وبعد ذلك يأتي الأحكام الشرعية وفيها الأحكام الإيمانية والاعتقادية وفيها الحث على مكارم الأخلاق، ولكن كل ذلك لا يتجاوز 5%، و95% من أحكام الله موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أدري من يسمي أو من يسمون أنفسهم بالقرآنيين الذين فقط يأخذون بالقرآن ويتركون سنة رسول الله، لا أدري كيف سيتعاملون وهم قرآنيون كما يقولون، كيف سيتعاملون مع قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كيف سيتعاملون مع قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كيف تطيع الرسول وأولي الأمر منكم، كيف سيتعاملون مع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، كيف ستطيعون وكيف ستقتدون وكيف ستستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول المحبة والسلام والإنسانية وأنتم لا تأخذون بسنته وهديه وحديثه؟ هذا تناقض. القسم الثاني من حسن الخلق مع الله عز وجل تلقي أحكام الله تعالى بالقبول والتنفيذ والتطبيق، وإلا فخلقك مع الله ليس حسنا. أولا تلقي أخبار الله بالتصديق، ثانيا تلقي أحكام الله سبحانه وتعالى بالقبول والتنفيذ والتطبيق. وكثيرا ما ينتشر الآن بين المؤمنين كلام خطير، هو أنه يأتيك بآية أو حديث ثم يقول لك أنا غير مقتنع بما جاء في هذا الحديث. هذا كلام خطير. أنت أولا قل وأنت تعلم وفي عقيدتك وفي إيمانك أن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون، فالله حفظ القرآن من التحريف والتغيير والتبديل، فكيف تقول لا أقتنع بهذا الحكم الشرعي؟ نأتيك بحديث صحيح، حسن الخلق والأدب مع الله ومع رسول الله أن تتلقى هذا الحديث بالتصديق، ثم أن تتلقى أحكامه الواردة في متن هذا الحديث بالتطبيق والتنفيذ والقبول مثلا. وهذا المثال مثال من خلاله أنفذ إلى ما قاله علماء الشريعة والأصول بأن أحكام الله سبحانه وتعالى الشرعية العملية الفقهية وليس الاعتقادية. تنقسم إلى قسمين هذه الأحكام، قسم تعبدي وقسم تعليلي. أما القسم التعبدي من أحكام الله فلم يأت معللا ولا نعرف علته، وربما نعرف حكمته. كيف؟ إذا سألناك عن أعداد ركعات الصلاة، لماذا تصلي الظهر 4 ركعات؟ ولماذا في خطبة الجمعة نصليها 2؟ ولماذا المغرب 3 ركعات؟ ولماذا الفجر 2؟ تقول لا أدري، ولم يبين الله ولا رسول الله علة أعداد الركعات. فأنت تقول سمعنا وأطعنا وتصلي وتأخذ نفس العدد المطلوب منك شرعا، هذا حكم تعبدي. إننا نصوم من غروب الشمس أو من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، لماذا لا نصوم مثلا في غير هذا الوقت؟ لا ندري، هذا أمر تعبدي لم تذكر علته. لماذا ندفع الزكاة 2.5% ولا ندفعها 3% الزكاة أو 2%؟ ليش هالكسر هذا 2.5%؟ لا ندري، هكذا أمر الله، هذا العدد لا نعرف العلة لتشريعه. لماذا نطوف حول البيت 7 أشواط؟ ولماذا نطوف عكس عقارب الساعة؟ ولماذا نسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط؟ ولماذا ولماذا؟ أسئلة كثيرة لا جواب عنها، أنا أقول لك لا جواب عنها، لن تجد الجواب، لأنها أحكام تعبدية. ما معنى الأحكام التعبدية؟ قال هي امتحان وابتلاء واختبار، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، ليبلوكم أي ليختبركم. عندما تريد أن ترفع طالبا من سنة جامعية إلى سنة أخرى أو في الثانوية أو الإعدادية تقوم بامتحان، هذا الامتحان من خلاله إما أن ينجح هذا الطالب أو أن لا ينجح. عندما تريد أن تختار موظفين لك في شركتك فإنك تقوم بمقابلة معهم، يقدمون السي في، يقدمون السيرة الذاتية، ثم تقابلهم، تسألهم عدة أسئلة لتراهم هل هم مناسبون للعمل معك أو غير مناسبين للعمل معك. فإذا وجدتهم أهلا لذلك قبلتهم في عداد موظفيك. الله عز وجل جعل هذه الأحكام امتحانا واختبارا، الأحكام التعبدية، فليس لك أن تقول لماذا. وإذا سألت لماذا، وهذا حق الإنسان أن يسأل لماذا، فلن تستطيع الوصول إلى جواب. ومنها العدة، عدة المرأة إذا طلقت أو توفي عنها زوجها. البعض من الناس يقول هذا الرجل كان مسافرا وزوجته موجودة في البلد وطلقها بعد سنة لم يحصل بينهما لقاء، فلماذا العدة؟ لماذا العدة يا أخي؟ أليست العدة لاستبراء الرحم ليعلم هل المرأة حامل أو لا؟ لا، ليست من أجل ذلك العدة. من قال لك العدة من أجل ذلك؟ العدة أمر تعبدي، وهذا الحكم يجهله كثير من الناس. فيأتيك إنسان ويقول لك إذا كان بعيدا عن زوجته لماذا تعتد؟ أنا غير مقتنع بهذا الكلام. قال علماؤنا هذا من سوء الأدب والخلق مع الله ورسوله، لأنك صدقت. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الكتاب والرسول يقول لك تعتد، إذن تعتد. واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. إذن هذه أحكام تعبدية، ومنها لبس الذهب للرجال كذلك. وهناك أحكام تعليلية معللة، هذه الأحكام كقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن سؤر الهرة، الهرة تشرب من إناء، هل تنجس هذا الإناء وما فيه؟ القاعدة الفقهية تقول اللعاب متولد من اللحم، فإذا كان لحمه لا يؤكل فسؤره نجس، فإذا ينبغي أن ينجس هذا الإناء وهذا الطعام أو الشراب الموجود في الإناء، هكذا القاعدة الفقهية. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن سؤر الهرة قال إنها ليست بنجسة. لماذا يا رسول الله؟ قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، لأنها تطوف في المنزل، فإذا لمست الهرة أي شيء في المنزل فتنجس تقع الأمة في حرج عظيم، لأن الهرة موجود في بيوتاتنا كلنا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذه العلة الضرورة، قال سؤرها ليس بنجس، إذن هذا الحكم معلل. زار قوم وقبيلة من فقراء المؤمنين المدينة المنورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووافقت زيارتهم عيد الأضحى. وأنتم تعلمون وغادرنا أو غادرنا عيد الأضحى قبل أيام قليلة، نحن نضحي في عيد الأضحى. فالإنسان يضحي يذبح ثم يدخر الثلث إن شاء ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، أليست هذه أحكام الأضحية؟ طيب في هذه السنة نهى رسول الله عن ادخار لحوم الأضاحي، ممنوع تخلي لحم عندك بالبيت، يعني تذبح تأكل أنت لا مانع وتتصدق بالباقي. فجاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه لماذا نهيتنا يا رسول الله عن ادخار لحوم الأضاحي هذا العيد وهذا العام؟ فقال إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي للدافة، للدافة أي للقوم الذين جاءوا، قوم فقراء بدون يأكلوا مشان طعمها الفقراء. الآن عندما يكون هناك أزمة في البلد فإن الإنسان يؤثر غيره على نفسه، فإن الإنسان حتى لو كانت عيشته هنية رضية فإنه ينزل إلى الحد الأدنى من المعيشة ويؤثر الناس على نفسه. نعم هذا هو الحكم الشرعي، من أين أخذناه؟ من هذا الحديث، لأنه معلل. إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي للدافة أي من أجل الدافة. فإذا الأحكام الشرعية نوعان، تعبدي وتعليلي. والآن بقائل أن يقول أليس هذا مناقضا للعقل؟ فنقول لا، ليس مناقضا للعقل، لأن الله يريد أن يختبرك أتطيعه أو لا تطيعه. كثيرا ما تختبر جهات كثيرة درسية علمية طلابها، وليس للطالب خيار ولو كان مجتهدا، فهذا من قبيل هذا النوع. ولقد اختبر الصحابة في أيامهم، اختبروا بأعظم من ذلك، وكنت قد رويت لكم ذلك وأختصره الآن. اختبروا بأن الأفكار التي يفكرونها في عقولهم سوف يحاسبون عليها، الأفكار الخواطر الوجدانية والأفكار. الإنسان يفكر بالشيء الحسن وبالشيء القبيح، الإنسان يفكر بالحلال ويفكر بالحرام، لكن تفكير، هل سيحاسب على تفكيره إذا فكر بأمر منهي عنه؟ نعم. اختبر الصحابة بذلك، ونزل قوله تعالى وكلكم يحفظ هذه الآيات في نهاية سورة البقرة، قال الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه أو تخفوه يحاسبكم به الله. الله أكبر، شو الابتلاء الكبير؟ إذا أخفيت شيء فكرت في حرام في نفسي سوف أعاقب عليه يوم القيامة، الآية تقول نعم يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ذهب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه عن الآية، وقال له يا رسول الله إن الإنسان ليخطر له الخاطر من سخط الله، أن يفكر بالحرام بمخالفة شرعية يتحاسب بالتفكير؟ طيب ما عمل أي عمل من أجل القيام بهذه المعصية أو المخالفة، ما عمل بالتفكير. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريدون أن تقولوا لي كما قال بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة كلهم سمعنا وأطعنا، فنسخت هذه الآية. شوف ثمرة الطاعة لله ورسوله، التخفيف، جاءت الثمرة بالتخفيف، الثمرة جاءت بأن الله نسخ لهم حكم هذه الآية وبقيت تلاوتها إلى يوم القيامة. فنزل بعدها قوله تعالى كما ورد في السنان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا شو تتمتا؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وأنتم تعرفون تتمة هذه الآيات: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا نسخ حكم هذه الآية وبقيت تلاوتها، لن نؤاخذ على أفكارنا. هذا ثمرة سمعنا وأطعنا. كم وكم من شبابنا سافر، وكم من شبابنا ذهب إلى بقع كثيرة في أرجاء العالم، ونعرف كثيرا منهم، وكان الرائد لهم وكان بين عينيهم دائما تقوى الله عز وجل. الذي سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وكان بإمكانهم أن يقترفوا المعاصي والآثام، ولكنهم صبروا، ولكنهم كانوا بإرادة وعزيمة قوية ولم يرتكبوا تلك المخالفات الشرعية، لأنهم قالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. وهؤلاء ينبغي أن يتوجوا بتاج من نور وبتاج من تقدير واحترام في الدنيا قبل الآخرة، من حسن الخلق مع الله عز وجل، تلقي أحكام الله بالتصديق، ومن حسن الخلق مع الله تلقي أحكام الله بالقبول والتنفيذ والتطبيق. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا الله.